بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 77 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم.
ومن طرق الوصول إلى الله تعالى الورع.
أسأل الله أن يرزقنا الورع في أمور ديننا ودنيانا. ونحن أيها الإخوة بداية نعتذر إلى الله عز وجل ونستغفر ربنا ونتوب إليه لتقصيرنا في هذا المقام. نحن ربما نسعى إلى تحقيق مرتبة التقوى. التقوى أن تفعل ما أحل الله لك وأن تجتنب ما حرم الله عليك، لكن الورع شيء عظيم أيها الإخوة، وهو أن تترك جزءا من المباح خوفا من الوقوع في الحرام، كما كان يقول سيدنا عمر: كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يعني انظر إلى هذا المعنى العظيم، أنت لا تجتنب فقط الحرام، بل أنت تبتعد عن الحلال. لماذا؟ لئلا تقع في الحرام. يعني شدة خوفك من الحرام جعلك تبتعد وتترك الحلال لئلا تقع في الحرام. والحقيقة هذا مقام عظيم، يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما يريبك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. لذلك إخوتي الأكارم، هذا الورع هو ملاك الدين، ملاك الدين الورع. وأنا الآن إخوانا والله أقول هذا الكلام وأنا أستغفر الله وأعتذر إليه وأتوب إليه لتقصيري وضعفي في هذا المقام.
تعريفه ومراتبه. قال السيد الجرجاني رحمه الله تعالى: هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات.
الله.
وقال العلامة محمد بن علان الصديقي رحمه الله تعالى: هو عند العلماء ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
ترك ما لا بأس به، يعني شوف يدع منه هيك ما فيها شيء، لكن هذا الأمر قد يفضي بك إلى الوقوع فيما فيه بأس، فأنت شو بتساوي؟ تترك المقدمات لأنها توصل إلى هذه النتائج. والعلماء في الأصول ماذا يقولون؟ عندنا شيء اسمه سد الذرائع. شو سد الذرائع؟ أن نترك مقدمة المعصية خوفا من أن توصلنا إلى المعصية. يعني هذا الطريق آخرته حرام، إذا من أول ما بنمشي فيه. هذه خطوات تفضي بنا إلى الحرام. ربنا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني من أول الطريق نغلق أبواب الحرام.
وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالى: الورع كف النفس عن ارتكاب ما تكره عاقبته.
الله الله.
ولتوضيح معنى الورع نبين مراتبه التي يسعى طالب الكمال أن يتحقق بها.
يعني طالما أن هذا الشيء يفضي بك إلى عاقبة مكروهة، إذا من أول الطريق أغلق الباب. لذلك حرمت الخلوة بالنساء لأنها تفضي إلى الزنا. طب لذلك شو قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن. طب تعليم القرآن شو فيه؟ قال هذا الأمر ظاهرا تعليم القرآن، لكن ربما يفضي بك إلى الحرام، فشو بتساوي؟ أغلق الباب من أول الطريق، أغلق الباب من أول الطريق.
فورع العوام هو ترك الشبهات التي لا يتردى في حماية المخالفات اتباعا لإرشاد رسول الله صلى هو ترك الشبهات حتى لا يتردى في حماية المخالفات اتباعا لإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. وورع الخواص ترك ما يكدر القلب ويجعله في قلق وظلمة.
سبحان الله، لأن الخواص أيها الإخوة من الأولياء والصالحين يخافون على قلوبهم أشد من خوفنا على أجسامنا. أنا الآن خاف من مرض القلب، من إيش؟ أخاف على جسدي. هم يخافون على قلوبهم أشد من خوفنا على أجسامنا، يخافون من تعكير القلب، يخافون من يعني أن يكون القلب في ظلمة، يخافون من أن ينشغل القلب عن الله تبارك وتعالى، يخافون من أن يحجب القلب عن المعاني الإيمانية، يخافون أن ينقطع القلب عن الصلة بالله تبارك وتعالى. يعني إذا قام إلى الصلاة فلم يجد قلبه يحزن، وإذا قام ليقرأ القرآن فلم يجد قلبه يحزن، وإذا جلس للذكر فلم يجد قلبه يحزن، وإذا جلس في بيت الله فلم يجد قلبه يحزن. لماذا؟ لأنهم ينتبهون لهذه القضايا، لذلك لا يسمحون لقضية دنيوية أن تعكر قلوبهم. ليه؟ يقول لك أنا أخي مو محرزي، أنا مشان شوية مال عكر قلبي، والله أنا خشوعي بالصلاة بسوى كل هالدنيا. أنا الآن إذا بقرأ قرآن كريم بخشوع عندي أحسن من كل هالدنيا. أنا إذا بمسك مسبحتي وبذكر الله عز وجل بحضور عندي أحسن من كل هالدنيا. هكذا أيها الإخوة ينظر الصالحون فعلا. يعني عندما ننظر إلى قول الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. طب أنا الآن شو الشغلة الكبيرة بالدنيا؟ محرزة أني عكر قلبي من خلاله وأنقطع من خلاله عن الله عز وجل. والله إن شاء شوية مال هذا الإنسان ترك الصلة بالله عز وجل، من شان شوية يعني مشكلات اجتماعية أو صحية ترك الصلة بالله تبارك وتعالى. هذا إنسان مسكين أيها الإخوة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فكانت المصائب تدفعه إلى باب الله، وكانت الآلام تدفعه إلى الوقوف على باب الله عز وجل. ليه؟ لأنه هذا هو الأصل، هذا هو الدواء، هذا هو الشفاء، هذا هو الحصن الحصين الذي ينبغي علينا أن نحافظ فيه على قلوبنا.
فأهل القلوب يتورعون عما يهجس في قلوبهم من الخواطر.
أهل القلوب، من أهل القلوب؟ الذين جعلوا أجسامهم تبعا لقلوبهم، وعلموا أن صلاح الأجساد تبع لصلاح القلوب، فبدأوا بإصلاح قلوبهم وحافظوا على سلامتها، لأنهم فهموا قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكذلك فهموا قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
يتورعون عما يهجس في قلوبهم من الخواطر
الله.
وما يحيك في صدورهم من الوساوس. وقلوبهم الصافية أعظم منبه لهم حين يترددون في أمر أو يشكون في حكم، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وعندما سئل عن البر قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني أنت لا تكن مشوشا، لا تكن قلقا، لا تكن مضطربا. إن والله في الشغل الآن شو حكمه، حلال حرام، خلاص الأصل إنه هذا الشيء وقع في صدرك منه شيء تركه. لما بتعرف إنه هو حلال محض ما خسرت شيء أنت. لكن سبحان الله، الله يعفو عنا ويسامحنا، نحن تغلبنا شهواتنا، تغلبنا عاداتنا، تغلبنا مصالحنا الدنيوية، فنقصر في هذا الباب كثيرا.
وبقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
ما شاء الله.
وفي هذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما رأيت أسهل من الورع.
سبحان الله، بالنسبة له الورع سهل جدا. ليه؟ وذلك لأن الإنسان أيها الإخوة عندما يجاهد نفسه في معالي الأمور تصير هذه المعالي الشاقة على الغير بالنسبة له إيش؟ سهل جدا. وإنه ليسير على من يسره الله عليه.
ما رأيت أسهل من الورع ما حاك في نفسك فاتركه.
والله صعبة جدا بالنسبة لنا هي، لأنه ما حاك في صدري تعلقت به نفسي وتعلقت به شهوتي ورأيت فيه مصلحتي ونظرت إلى الدنيا من خلاله ونظرت إلى سعادتي من خلاله، صرت مفكر كل شيء حيتعطل إذا أنا هالشيء ما ساويته. هذا الأمر إذا ما ساويته تعطلت كل حياتي، بينما الواقع أبدا مو هيك. سبحان الله إخواننا، ونحن نخطئ كثيرا عندما نجعل سعادتنا متعلقة بهذه القضايا الشكلية الدنيوية، يعني سعادتنا بالمنصب، سعادتنا بالمال، سعادتنا بالشهوة، سعادتنا بكذا، بينما عندما نفهم أن سعادتنا بالصلة بالله، أن سعادتنا بالعمل الصالح، سعادتنا بالقيام بالواجبات وأداء الحقوق، أن سعادتنا بتحمل المسؤوليات، سبحان الله سوف تختلف النظرة عندنا تماما. تمام أيها الإخوة، ساعتها بتصير الأشياء التي كنا نراها تعبا وألما بتصير بسعادتنا. الآن بعض الناس يفكر السعادة يأكل ما يشتهي ويشرب ما يشتهي ويفعل ما يشتهي ويذهب إلى المكان الذي يحب، هاي هي السعادة. طيب أنت الآن كثير أشياء الآن تشتهيها وما فيك تحصلها، إذن أنت أمام سعادة مفقودة. بينما بعض الناس يفهم أن السعادة في طاعة الله، وأن السعادة في القيام بالواجبات أداء الحقوق، أن السعادة هي من الله عز وجل يهبها لعبده. سبحان الله، هذا الإنسان إخواننا بتلاقي بكل الظروف عايش سعيد. طيب شلون؟ من خلال تصحيح هذه المفاهيم.
وورع خاصة الخاصة رفض التعلق بغير الله تعالى.
الله الله.
وسد باب الطمع في غير الله تعالى، وعكوف الهمم على الله تعالى، وعدم الركون إلى شيء سواه.
سبحان الله، لو نظرت إلى كل ما في الكون ونظرت إلى صلتك بالله أيهما أعظم؟ والله الصلة بالله أعظم من كل شيء. لذلك لإذا ربحت الصلة بالله وفاتك الكون بما فيه فأنت رابح. لكن يا مسكين ذاك الإنسان إذا فاتته الصلة بالله مهما حصل من الدنيا فلن يكون سعيدا. هو الآن سيعيش في وهم السعادة، والوهم أخواننا بتغرق في فترة من الزمن، بعدين تستيقظ من الوهم شو بتلاقي حالك؟ أنك في شقاء، أنك في ألم، أنك في ضيق. بينما الذي يعيش في الحقائق ربما تغلبه الأوهام مرحلة من الزمن، لكن بعد ذلك سرعان ما يعود إلى الحقيقة ويرى أنه بصلته بالله يعيش أسعد الناس ويعيش في حالة طيبة. كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
وهذا هو ورع العارفين الذين يرون أن كل ما يشغلك عن الله تعالى هو شؤم عليك.
الله يهنيهم يا أخواننا، الله يهنيهم ويعافينا نحن من التعلق بغير الله عز وجل. أسأل الله أن يفرغ قلوبنا لمحبته وتعظيمه، أن يعلق قلوبنا به، وأن يصرف قلوبنا عن كل ما سواه.
قال الشبلي رحمه الله تعالى: الورع أن تتورع عن كل ما سوى الله.
الله الله.
فضله: مما سبق يتضح أن الورع صفة جامعة لكل خصال الكمال، فلقد دخل الحسن البصري رحمه الله مكة فرأى غلاما من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس، فوقف عليه الحسن وقال: ما ملاك الدين؟ فقال: الورع. قال: فما آفة الدين؟ قال: الطمع.
سبحان الله أخواننا، يعني والله شيء عجيب. يعني الحسن البصري الآن يدخل إلى المسجد الحرام يرى شابا من آل البيت، الآن يعني أسند ظهره للكعبة يعظ الناس، مشهد مهيب، المكان عظيم والشخص عظيم والكعبة المشرفة وهو يعظ الناس. الإمام الحسن البصري إخوانه انظروا إلى هذا الامتحان السريع الذي أجراه لهذا الواعظ، سؤالين الجواب بكلمة واحدة: ما ملاك هذا الدين؟ قال: الورع. قال: ما آفة الدين؟ قال: الطمع. خلاص سبحان الله، نجح هذا الإنسان الواعظ بهذا الامتحان السريع لما أجاب عن هذين السؤالين، كل سؤال بكلمة واحدة. فعلا الورع هو ملاك هذا الأمر، والطمع هو سبب الشقاء في هذا الدين. ما الذي يعني ضيع علينا ديننا وأفسد علينا ديننا؟ الطمع، الطمع بالدنيا، الطمع بالمال، الطمع بالشهوات، الطمع بالمنصب، هذا الذي جعلنا نفسد ديننا من خلال ذلك. من شان المال من بيع ديننا، من شان المنصب من بيع ديننا، من شان شهوة من بيع ديننا، من شان علاقات اجتماعية من بيع ديننا، وهكذا.
فتعجب الحسن منه وقال: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة.
سبحان الله، الحسن البصري تعجب من هذا الجواب. نحن والله عم تعجبنا من الحسن البصري ومن هذا الواعظ. كيف استطاع الحسن البصري أن يضع يده على سؤال دقيق يمتحن به هذا الواعظ، وكيف تقدم إليه وطرح عليه هذا السؤال؟
قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: ليس يدل على فهم العبد كثرة علمه،
يا سلام،
ولا مداومته على ورده، وإنما يدل على نوره وفهمه غناه بربه وانحياشه إليه بقلبه،
يا سلام،
والتحرر من رق الطمع والتحلي بحلية الورع.
هذا كلام عظيم جدا أيها الإخوة. القضية مو عند عبارة عن كلام نحكيه بدروس وخطب وما شابه ذلك. اليوم الآن الشيء الجديد صار عندنا الآن البوستات والمنشورات على الفيس وعلى الواتس وكذا. لك يا أخي مو هون العظمة، العظمة أن تكون متحققا بما تقول، أن تكون مطبقا لما تقول، أن تكون عاملا بما تقول. لذلك ربنا عاب علينا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم.
وليس أدل على منزلة الورع وأنه أرقى أنواع العبادة من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس.
سبحان الله.
ولهذا كان الورع سبيلا لنيل المنح الإلهية الكبرى، كما قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء.
إذا كلما دق ميزان ورعك في تفحصك لدقائق الأمور عظمت العطايا من الله تبارك وتعالى.
ولأهمية الورع ورفعة منزلته وعلو شأنه وعظيم أثره أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة نردها هنا بعضها. عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن محارم الله، وحلم يرد به جهل الجاهل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها.
يعني هنا أخوان ماذا فعل؟ أولا لم يترك التمرة في الأرض، وهذا بدل على تعظيم النعمة. اثنين، أن هذا الأمر لا يدل على عظيم تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا عادة إذا شفنا شيء بالطريق واحد منا بترفع أن يزيله أو أن يأخذه، وهذا الشيء إخوانا من المحافظة على نفوسنا، يعني شيء من الكبر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعها وأمر بأخذها. ليه؟ وقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة، وصدقة محرمة عليه تنزيها لمقامه الكريم، لأخذها. إذا ما في كبر إخوانا، إنه والله أنا ما بشيل أنس بيلي. أنا في بعض الناس تكون عم يأكل تسقط لقمة على الأرض ما بيشيلها. طيب ليش ما بتشيلها هي؟ هذا أليس من استهتار بالنعمة؟ أليس هذا مظهر من مظاهر الكبر؟ ولو كنا قدام الناس هذا أدب نبوي نزيلها بطريقة ذوقية عظيمة، نطبق فيها السنة ونراعي فيها الآداب، ولا نتكبر على نعم الله تبارك وتعالى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا وكان صغيرا، كان طفلا صغيرا،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة أو أننا لا تحل لنا الصدقة؟ وإن السادة الصوفية إذ يتحققون بمراتب الورع المتسامية إنما يحيون لنا ذكر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. فقد روي أن الصديق رضي الله عنه أكل طعاما أتاه به غلامه، ثم أخبره الغلام أن فيه شبهة، فما وسع الصديق رضي الله عنه إلا أن أدخل يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه. وكان يقول: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. وحمل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مسك من الغنائم، فقبض على مشامه وقال:
إن على أنفه
إنما ينتفع من هذا بريحه، وأنا أكره أن أجد ريحه دون المسلمين.
يعني دخل إلى مكان فيه مسك فقال: هذا المسك بماذا ينتفع به؟ برائحته. فهو لا يريد أن ينتفع بهذا المسك دون المسلمين. ماذا فعل؟ أغلق أنفه حتى لا يشم رائحته.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتريت إبلا وسقتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها، فدخل عمر رضي الله عنه السوق فرأى إبلا سمانا، فقال: لمن هذه؟ فقيل: لعبد الله بن عمر. فجعل يقول: يا عبد الله بخن بخن ابن أمير المؤمنين.
فكان شوف التربية إخواننا، هلا عبد الله بن عمر اشترى ابن ما فيها إشكال، لكن الإشكال وين؟ أين رعاها؟ في الحمى، يعني في الأماكن المخصصة للدولة أو للخلافة أو ما شابه ذلك. فصار كل ما بده يرعى هذا ابن أمير المؤمنين وسعوله دخلوه كذا، بهذا التميز سمنات ابنه. ليه؟ لأنه ابن أمير المؤمنين.
وقال: ما هذه الإبل؟ قلت: إبل أنضاء هزيلة، اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين.
يعني أنت الآن على كتاف أبوك أمير المؤمنين أخذت كل هالمزايا يعني التفضيلات لك حتى تسقى إبلك وترعى إبلك وهكذا.
يا عبد الله بن عمر، خذ رأس مالك واجعل الربح في بيت مال المسلمين.
طالما أن هذه الزيادة أخذتها على كتاف أمير المؤمنين، إذن الزيادة كلها حطها ببيت المال.
قال خزيمة بن ثابت: كان عمر إذا استعمل عاملا كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا، واشترط ألا يركب برذونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل شيئا من ذلك حلت عليه العقوبة.
سبحان الله.
وقصته مع زوجته معروفة، يوم اقتصدت لتشتري الحلوى وطالبته بالشراء فقال: من أين لك ثمن الحلوى؟ قالت: اقتصدت. قال: رديه لبيت المال.
أي طالما أنت بتحسي تعيشي بمبلغ أقل مما نعطيك، إذا معناها زيادة ما في داعي إلها، رديها لبيت المال.
فلو احتجت إليه ما اقتصدت، وهو الذي كان يجوع لتشبع رعيته. وكان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يأتيه بقمقم من ماء مسخن يتوضأ منه، فقال للغلام يوما: أتذهب بهذا القمقم إلى مطبخ المسلمين فتجعله عنده حتى يسخن ثم تأتي به؟ قال: نعم، أصلحك الله. قال: أفسدته علينا. قال: فأمر مزاحما أن يغلي ذلك القمقم، ثم ينظر ما يدخل فيه من الحطب، ثم يحسب تلك الأيام التي كان يغليه فيها فيجعله حطبا في المطبخ. وقال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: وقد رجع ابن المبارك رحمه الله من خراسان إلى الشام في رد قلم استعاره منها. وبعد أن أورد المناوي عدة قصص في ورع الصوفية قال: فانظر إلى ورع هؤلاء وتشبه بهم إن أردت السعادة.
الله يقدرنا على ذلك، وأسأل الله أن يعيننا على هذا الورع، وأن نكون حقيقة على هذا المقام، نعظم الأولياء ونقتدي بهم.
وحكي عن بشر الحافي رحمه الله تعالى أنه حمل إلى دعوة فوضع بين يديه طعام، فجهد أن يمد يده إليه فلم تمتد، ثم جهد فلم تمتد 3 مرات، فقال رجل ممن كان يعرفه: إن يده لا تمتد إلى طعام حرام أو فيه شبهة.
يعني أعطاه الله هذه الكرامة بشدة مجاهدته في الورع، أعطاه الله كرامة أن يده لا تمتد إلى حرام.
ما كان أغنى صاحب هذه الدعوة أن يدعو هذا الرجل إلى بيت.
تعرف حالك أنت الآن، مالك مشبوه، ليش تعزم أحد يفضحك هالفضيحة هي ويبين للناس أن المال مشبوه في إشكال؟
فما نهج الصوفية في ورعهم إلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأثر من آثار حبهم لله تعالى وتمسكهم بهديه، ونتيجة لخوفهم الشديد من أن يقعوا في مخالفة لله تعالى، لأن من ذاق طعم الإيمان أكرمه الله بالتقوى، ومن تحقق بالتقوى كان عن الشبهات متورعا ومن الله تعالى خائفا ولفضله راجيا، كما قال شاه الكرماني: علامة التقوى الورع، وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات، وعلامة الخوف الحزن، وعلامة الرجاء حسن الطاعة. فاجتهد أيها القارئ أن تلحق بأهل الهمم العالية وجالسهم لتجانسهم، ومن جالس جانس.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.